أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج، كان الكلام في أنه هل أن العامل وفق النظرة الاقتصادية الإسلامية، هل أن العامل يستحوذ على الإنتاج بتمامه ويكون الشيء المنتج له؟ قلنا لا، لأنه إذا كانت المادة مو إله فهو يستحق الأجر، أما إذا كانت المادة طبيعية وجه هو استخرج المادة فراح يكون إله، الناتج راح يكون إله. بينما الرؤية الماركسية تقول بأن المنتوج، هذا المنتوج بما أن العامل أعطاه قيمة جديدة فيكون تكون هذه القيمة الجديدة للعامل مهما بلغت، حتى لو كانت هذه المادة كانت مملوكة، أصل المادة كان مملوك، افترض أن القماش مملوك لشخص، ما دام الخياط أعطى لهذا القماش قيمة جديدة إذن راح يتملك من هذا القماش اللي يتحول إلى ملابس، راح يتملك ويصير إلى حصة في هذا الإنتاج، في هذا المنتوج يعني. وهذا لا يقبل به الإسلام، ما دام المادة الأساسية هو إلى أجر، الإسلام ينطي أجر. كذلك الرؤية الماركسية، الرؤية الماركسية من البداية يقول بأنه له أجر حتى لو كان يعمل الإنسان في استخراج المادة الطبيعية الحيازة، يقول ما دام هذا رأس المال، صاحب رأس المال اللي يعني عنده كل هذه الأشياء، حتى لو مو هو نفسه اللي يستخرج المعدن فيكون هو المالك، في حين إحنا نقول بأنه الذي يملك هو الشخص اللي يستخرج المعدن، ما دام هذا ما مملوك لشخص آخر، والعامل جاي يستخرج هذا الأرض المعدن من هذه الأرض فيكون ملكا له. هذا فروقات فيما تقدم. الآن بشكل طبيعي راح نسأل أنه العناصر الأربعة اللي تدخل في عملية الإنتاج، الإسلام شنو وجهة نظره بالنسبة لهذه العناصر؟ إحنا قلنا العامل هيك راح يصير واضح، هذا إلى الأجر، العامل إلى الأجر ما دام أصل المادة مملوكة سابقا، هو إلى شنو؟ إلى الأجر. الأرض عنصر من عناصر الإنتاج، ما هو لها؟ يعني شنو اللي إلها؟ النقد اللي يجي أموال تستلفها أنت من أجل العملية الإنتاجية، شنو حصة لها؟ حصة بالعملية الإنتاجية لولا؟ المكائن اللي تجي افترض أنه تأخذها من شخص هم إلها حصة بالناتج لو ما إلها حصة بالناتج؟ هنا السيد الشهيد في النظرية اللي راح الآن يعني بالأخير يطرحها، في البداية يأخذ أحكام كما هو يعني طريقته، بالبداية يأخذ أحكام شرعية يبين مدى الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك يستخرج النظرية. خلاصة النظرية الاقتصادية الإسلامية أن العامل له الأجر، وإن كان هذا الأجر على نوعين، ربما يكون أجر العامل إلى نسبة من المنتوج، يعني بدل ما تعطي حصة مبلغ أموال تعطي حصة، وهذا يتجسد وين؟ في المزارعة مثلا، واحد يجي يقول لك خل أزرع القاع مالتك، بس بشرط طبعا يكون البذر من مال من صاحب الأرض، فراح يكون إلى حصة، يكون إلى أجر، هذا الأجر هو يستحق أجر، هذا الأجر هو حصة من المزارع يسمونها إلى نسبة معينة. كذلك في المضاربة إلى نسبة معينة. في موارد لا، عمل بها إجارة، يعني إجارة يتفقون على أجر معين، أنت تجي تزرع هذه الأرض لك مبلغ معين وهكذا، فمرة لو يكون إجارة مبلغ معين، لو مزارعة مساقة لا مو قبال مبلغ معين، لكن كل هذه هي عبارة عن أجر للعامل. هذا بالنسبة للعامل. بالنسبة لي طبعا أكو تفاصيل راح نذكرها إن شاء الله من نستعرض الأحكام الشرعية ونبين النظرية اللي الاقتصادية يعني بشكل عام. الآلة أجر إلها، ما يمكن أن تكون الآلة إلها حصة، خلافا للنظرية الاقتصادية الماركسية ترى بأنه الآلات اللي تدخل في عملية الإنتاج إلها حصة. نقول بأنه وفق النظرية الاقتصادية الإسلامية الآلة ما يمكن أن تكون إلها حصة، إلها أجرة، ما دام هي آلة أنت استخدمتها سواء حرثت بيها أو كانت هي جزء من منتوجك، يعني هي اللي تستخرج المنتوج. هذه الآلة إلها، أو الصيد مثلا، آلة الصيد، هذه الآلة ما يصير إلها حصة بالصيد، وإنما إلها أجر. فإذن هذه هم أيضا أجر بيناها. غير ذلك مثلا الأموال اللي يجي يستلف أموال، واحد يستلف أموال، هاي الأموال اللي ياخذها قرض شنو إلها؟ هل يمكن أن تكون إلها حصة أو يكون إلها أجر مقابل هذه الأموال؟ الأموال ما دام أنت أخذتها قرض لا يمكن أن يكون مقابلها أي شيء، وإلا يتحول إلى ربا، والإسلام يمنع ذلك منعا باتا. كل قرض جر نفعا، حتى لو كان نفع، يعني منفعة تجي بسبب هذا القرض، راح تكون ربا، والربا أمر ممنوع، الفوائد اللي تجي ممنوعة. طبعا بعضهم رأى بأنه لا يمكن أن نصور أصلا، شلون نقدر نصور اقتصاد إسلامي؟ أعتقد ذاكرينها سابقا، شلون نقدر نصور اقتصاد إسلامي من دون فكرة البنوك اللي هي أساسا قائمة على الربا، من دون أن نصور الربا لا يمكن أن تتحرك عجلة الإنتاج أصلا. فإذا فكرة البنوك والقائمة على الربا وفكرة يعني استلاف الأموال وعلى أساسها راح تصير مصانع، هذه فكرة أساسية في بناء الاقتصاد، وهي قائمة على مسألة الربا، لا يمكن يعني تجريدها، تجريد العملية الإنتاجية من مسألة الربا. فلهذا بعض الفقهاء خصوصا من يعني في مصر، فقيه يعني أعتقد الشيخ الأزهر، يعني واحد من شيوخ الأزهر سابقا، حاول أن يفصل بين أمرين، يقول الربا المحرم هو الربا القرضي بين الأفراد، اللي عادة يعني شخص يروح يستلف من شخص آخر ديون خاصة، هذا هو اللي يكون به حرمة. أما اللي ما يكون به حرمة وهذا جزء من العمل، هو الفوائد، سماها فائدة وأجاز ذلك. طبعا هذا مو كل الشيوخ الأزهر، هو واحد يعني أساني نسيت اسمه. ففي هذه المسألة أجاز مسألة الفائدة، اللي قال لأنه الاقتصاد ما يمكن أن يقوم إلا من خلال الربا، في حين أن هذه المسألة خطأ، يعني أعتقد ناقشها السيد الشهيد سابقا، ناقشناه أنه لا يمكن تجويز مثل هذه المسألة. نعم مسألة المضاربة يمكن أن نؤسس مثلا، واحد يروح يفكر في حل بديل، نؤسس بنوك مقائمة على الربا، أنه بنك لاربوي مثلا كما طرح السيد الشهيد في كتابه البنك لاربوي. فإذا الآلة أجر، قلنا الأموال اللي يستلفها ما راح تكون، الأموال اللي يستلفها ما راح تكون مقابلها أي شيء، ذكرنا العامل والآلة. والأرض هم أيضا، إذا يجي يأجر أرض، الأرض شنو هم أيضا، إذا يجي يأجرها، هاي الأرض اللي يأجرها مقابل أجر، هم أيضا ما الحصة في الإنتاج. إذن هذا هو تقسيم الإسلام لعناصر الإنتاج. الآن نذكر الأحكام الفقهية اللي يتبين من خلالها هذه الأمور، إنه للعامل مثلا إلى طريقتين من الأجر، إما أن يكون طريقة اللي هي عبارة عن مبلغ معين محدد وبضمان، أو يكون نسبة، وراح نبين ليه متى يكون نسبة وليه متى في الموارد اللي يكون بها نسبة وفي الموارد اللي يكون بها أجر محدد. مثلا في الإجارة أجر محدد، أما بالنسبة للمضاربة يكون بها نسبة، ما يمكن أن يكون بها أجر محدد. يعني أنه مثلا نجي أنا أشتغل في أموالك اللي نسبة بالربح والخسارة، نكون أنا وياك يعني كالعامل إلى ربع نسبة، والمالك هم أيضا في الربح والخسارة. فإذا صارت خسارة يتحمل الخسارة المالك، ليش يتحملها؟ لأنه ذاك خسر عمل. وهكذا نجي تفصيلات هاي تبين. قال البناء العلوي: أولا يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج. هذا بالبداية، إنه أدوات الإنتاج، واحدة من أدوات الإنتاج يقدر يستأجرها، يقول يجوز، وآلاته من غيره ليستخدمها في عملية الإنتاج، ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة، أجر يعني، يتفق عليها معه، وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته هذه الأداة. هذه الأداة يجي أجرها، إن شاء الله راح يبين السيد الشهيد بعدين ليش تستحق الآلة أجرة. واختصرها ذلك يقول بأنه هي أساسا الآلة اللي يمتلكها الإنسان هي عبارة عن عمل سابق، هي عمل مختزل، فلهذا تستحق أجرة، ما تستحق حصة بالمنتوج. قال ودين الذي لعبته في عملية الإنتاج ودين في ذمة الإنسان المنتج يجب عليه هذا الأجر يدفعها علما إلى صاحب الآلة بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها عملية الإنتاج. إذن الآلة ما لها حصة، الآلة ما لها حصة، وهذا كله مما اتفق عليه الفقهاء. وكما يجوز استئجار أداة اللي هي من أدوات كالمحراث والمعمل النسيج وكذا، يجوز استئجار الأرض. يقول يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضا. هسه واضح، هسه إحنا أول مرة الآلة يجوز استئجارها، بعدين الأرض. زين الآلة هم ركز على هذه النقطة، أن الآلة من تدخل في عملية الإنتاج إلها حصة من المنتوج؟ لا، وإنما إلها أجرة. كذلك الأرض بأجرة معينة من صاحبها الذي يختص بها اختصاص حق أو ملكية. الأرض شنو هي؟ عبارة عن إلى حق اختصاص، لو كانت ملك إليه هذا بقطع النظر عن ذلك. فإذا كنت مزارعا مثلا أمكنك أن تستخدم الأرض غيرك بالاتفاق معه وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة له على الخدمة التي قدمتها أرضه في عملية الإنتاج، تأخذ الأرض وبعدين تقدم له أجرة. وهذا الحكم يتفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين ولا خلاف فيه إلا من بعض الصحابة وعدد قليل من المفكرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز إجارة الأرض استنادا إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وآله. وردت بعض الروايات خصوصا في الفقه السني موجودة، قال مثلا من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، لو هو يزرعها ما يقدر يزرعها يعطيها لأخوه ولا يؤاجرها. طبعا السيد الشهيد بعدين يفصل يعني كلام على هذا الموضوع، يقول لا يؤجرها، ما يصير يؤجرها. أحاديث أخرى طبعا واضحة تبين بأنه جواز أن يؤجرها، فهنا يفهم بأنه هذه لا يؤجرها شنو المراد من عنده، يعني كأنه لا يفضل الإجرة على أنه ينطيها لأخوانه. واختلفوا خصوصا في المذاهب إلى 8 أو 9 أقوال أو أكثر. الظاهرية مثلا ذهبت إلى أنه حرام مطلقا، بعضهم قالوا يجوز مطلقا، بعضهم قال لا يجوز إذا كان الأجر بالفضة ولا يجوز إذا كان بالثمرة بالثمر وغيره، واختلافات كثيرة بين الاتجاهات. إذن بالنتيجة الأرض يجوز تأجيرها، وراح يجي إن شاء الله تفصيلا هذا الكلام به. قال ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد. وكذلك يجوز للإنسان أن يستأجر عاملا. الآن العامل يستأجر لما يستأجر، يقول يستأجر لخياطة الثوب وغزل الصوف وغيرها. هذا الاستئجار راح نركز على العامل، هذا الاستئجار راح يكون الأجر مقابل العمل إلى طريقتين، إما أن يكون عن طريقة إلى نسبة أو يكون إلى أجر مبلغ معين تعطيه. قال فإذا أنجز الأجير المهمة التي كلف بها وجب على من استأجره دفع الأجرة المحددة له. 3 شرع الإسلام عقد المزارعة، هاي هنا راح تصير النسبة، كأسلوب لتنظيم شركة معينة بين صاحب الأرض والمزارع والزراع. يتعهد بموجبه الزراع بزراعة الأرض ويقاسم صاحب الأرض الناتج. الناتج راح يصير بيناتهم هنا، رغم أن العامل هو اللي يعمل راح يأخذ حصة نسبة، بينما صاحب العمل شو راح يأخذ؟ راح يأخذ هم أيضا يعني كل واحد له نسبة، شنو كل واحد له حصة معينة. قال ويحدد نصيب كل منهما بنسبة مئوية من مجموع الناتج. يعني الناتج راح ينقسم بيناتهم مثلا افترض بالثلث هم يتفقون او بالربع وهكذا. ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارعة من نص الشيخ الطوسي، ماذا يقول؟ يقول يجوز أن يعطي صاحب الأرض الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، يعني حسب المنتوج، بأن يكون منه الأرض والبذر. الأرض صاحب الأرض دائما واجب عليه أن هو يدفع البذر، أما إذا ما دفع البذر، هو مو بس البذر، البذر وكل مقوماته من قبيل السماد أو غيره، إذا ما دفع ما يصير، ما يصير عقد المزارعة، يصير هذا باطل. قال ومن المتقبل القيام بهذه الزراعة، يعني العامل اللي يتقبل العمل، اللي يقبل هذه القضية، قال بالزراعة والسقي ومراعاتها. ففي هذا الضوء نعرف أن عقد المزارعة هو عبارة عن شركة بين عنصرين، أحدهما العامل من العمل من العامل يبذل عمل، واثنين صاحب الأرض يبذل البذر والأرض، ينطي أرض وينطي بذر. وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي يصبح من غير المشروع إنجاز عقد المزارعة بمجرد تقديم صاحب الأرض لأرضه بدون بذر، لازم ويا بذر، لأن مساهمة صاحب الأرض بالبذر أخذت شرطا أساسيا لعقد المزارعة في النص السابق. وإذا تم ما يقرره هذا النص بشأن البذر، فعلى ضوئه يمكننا أن نفهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن المخابرة. المخابرة هي عبارة عن عقد، لكن ما يدفع صاحب الأرض ما يدفع بالبذر، يسمونها مخابرة. أكو مجموعة من العقود القديمة، مخابرة، مزابنة، غيرها، يعني لها تسميات، سموها مخابرة من الخبار الأرض اللينة. فإذن بالنتيجة من يجي واحد يعقد عقد أرض، يقول له هذا أرضي تعال زرعها أنت، كون البذر هو يجيبها صاحب الأرض، إذا جابها العامل نفسه يسمونها مخابرة والنبي نهى عنها. وهكذا نعرف يعني إيش راح يصير. راح يصير الموارد الإنتاج كلها جاية منين؟ من المالك، من مالك الأرض، والحنطة من المالك الأرض، وكل مقومات الزرع من قبيل السماد وغيره من مالك الأرض. أما بالنسبة للعمل ينطي عمل ومجهود، فراح يصير شركة بيناتهم. قال وهكذا نعرف أن من حدود النص الذي كتبه الشيخ الطوسي أن تعهد صاحب الأرض بدفع البذر للعامل يعتبر عنصرا أساسيا في هذا، وهذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء. ابن قدامة يقول ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر منين؟ من رب الأرض، والعمل من صاحب والعمل من العامل. نص عليه أحمد بن حنبل يعني في رواية جماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب ابن سيرين وشافعي وغيره. هذا بالنسبة للمزارعة. المساقة يقولها من نفس الشيء. المساقة احنا واضحة عندنا انه عبارة عن أرض مزروعة، وتتفق ويا شخص انه يسقيه. قال عقد آخر يشبه عقد المزارعة، وهو لون من الاتفاق بين شخصين، أحدهما يملك أشجارا وأغصانا، والآخر قادر على ممارسة سقيها حتى تؤتي ثمارها. إذن هنا في الحقيقة العامل له هو في الحقيقة أجر، لكن تعطيته أجر بالنسبة على أساس ما يزرعه أو على أساس ما يسقي، فأعطيته أنت نوع من الشراكة، هي كأنه أسلوب آخر للأجر. قال ويتعهد العامل في هذا، ما راح يكون مضمون هنا، بخلاف ما لو إلى مبلغ معين ثابت، يعني مبين هذا إلى 10,000 تجي تعطيه، هذا يسمونه مضمون. ويتعهد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشجار والأغصان حتى تثمر، وفي مقابل ذلك يشارك المالك في الثمار بنسبة مئوية تحدد ضمن العقد. وقد أجاز الإسلام هذا العقد في نفس الدولة. قال ولا تنحصر مسؤولية صاحب الأرض بأن يقدم بذر، بل حتى مسألة تسميد الأرض إذا احتاجها. يذكر نص عن العلامة قال لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه، وعلى العامل تفريقه. العامل يعمل، المالك هو اللي يجيب السماد، وأكدت مصادر فقهية أخرى على ذلك. المعاملة الأخرى وهي معاملة المضاربة. المضاربة يجي شخص يدفع شخص يضاربه، يعني يضرب بالأرض، يعني شلون تجارة إذا ضربتهم في الأرض أو من هالقبيلة جاية شيء مضمون آيات. فالمضاربة هو يعني تأخذ الأموال تاجر بهم. قال هو عقد مشروع في الإسلام يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار، يتاجرون بأموال بأمواله والمشاركة في من في الربح. ترى راح تروح تأخذ هذه الأموال تروح تشتري وتبيع، راح يصير ربح، ربح على المبلغ الأساسي. هذا الربح مثلا نتفق أنه بالنص، الأرباح تصير بالنص. قال بنسبة مئوية. الآن واحد يجي يدفع فلوس إلى واحد تاجر مثلا، أو يدفع ويقول له تعطيني على الورقة مثلا 50,000 دينار مثلا، مبلغ معين. هذا ما يصير هذا، لأنه شنو؟ لأنه الربح ما خلاه مبلغ معين، ما خلاه على أساس النسبة، ولازم يخليه على أساس النسبة. زين، قال المضاربة عقد زين بنسبة مئوية، فإذا استطاع العامل أن يظفر بأرباح في تجارته قسمها بينه وبين صاحب المال وفقا لما تم عليه الاتفاق في العقد. زين، إذا ما حصل ربح وخلص ما راح يصير. إذا خسر، وإذا مني بخسارة، فإن المالك الذي يتحمل الخسارة. مو يجي الشخص هذا يقول تعال ادفع لي المبلغ اللي أنا اعطيتك إياه لأنه خسرنا إحنا، وأنت يعني تاجرته، المهم هو تاجر الرجال وخسر، يتحملها العامل؟ يقول ما يتحملها. ليش؟ لأن العامل خسر شيء آخر غير الأموال، خسر جهوده، أعماله خسرها. أما الشخص صاحب الفلوس هو من البداية أقدم على تجارة يسمونها مخاطرة، في قبال المخاطرة. إذن أنت ما دام مخاطرة، أنت تريد تنمي أموالك، خو تعال اعطيها بهالطريقة. تريدها أموالك مضمونة؟ نعم، أكو طريقة أخرى. تريدها مضمونة؟ اعطيها قرض يرجعونها إليك نفسها، ولكنه بالقرض بعد ما يصير بها أي زيادة، يعني يصير ربا. قال يظفر بأرباحه بأرباح في تجارته قسمها بينهم وفقا لما تم، وقلنا وإذا مني بخسارة فإن المالك الذي هو الذي يتحملها وحده، ويكتفي العامل بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة، ولا يجوز للمالك أن يحمل العامل هذه الخسارة. وإذا ضمن العامل الخسارة، معناته أنه ما إلى أي حق صاحب الأموال بالأرباح، لأنه راح يصير حال القرض. قال لم يكن لصاحب المال شيء من الربح، كما جاء في الحديث عن علي عليه السلام: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله. يعني العامل اللي يضمن التاجر بأمواله خلاص ما إله مال للتاجر إلا رأس ماله، وليس له من الربح شيء. وفي حديث آخر: لأنه بس يطي راح يصير ربح. قال ومن ضمن مضاربة، من ضمن مضاربة، أي جعل العامل المضارب ضمانا لرأس المال، فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء. فتوفر عنصر المخاطرة، لأنه هذا الشخص صاحب الفلوس راح يقدم على شيء بمخاطرة، لو يربح لو ما يربح لو يخسر، إلى صاحب المال، وعدم ضمان العامل لماله في مقابله أنه إلى نسبة بالأرباح. إن شاء الله تطلع أرباح لك نسبة به. أما أنه أكو ضمان وماكو مخاطرة وأنت مأمن وهاي فلوسك مضمونة، معناته أنه ما لك أي نسبة من الربح، لأنه صير ربح. قال في وبدونه تصبح قرضا لا مضاربة، ويكون الربح كله للعامل. زين، قال ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال. هذا مطلب آخر. شخص مثلا يجي ياخذ، يتفق مع شخص آخر أنه شقد تاخذ، شقد تشتغل، يقول لك أنا راح أتاجر في هذه الأموال، والربح إن شاء الله بيناتنا بالنص. فياخذ الأموال قبل يروح ينطيها الشخص آخر، يقول له روح تاجر بهاي الأموال وإلك ربع من الربح وثلاثة أرباع من الربح ليه. شو راح يصير؟ راح يصير ذاك الشخص الثاني طبعا انا من دون ان اسوي شيء، من دون اي شيء اسويته، اخذت الاموال من واحد رحت شغلتها عند واحد، يعني اتفقت بعقد جديد مع شخص اخر. هذاك الشخص اذا ربح انا يجيني ربح بدون عمل. يقول مثل هذه المعامله لا تجوز. قال ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال على اساس المضاربه ان يظفر بعامل اخر يكتفي بنسبه مئويه اقل اللي هي الربع حتى يطلع لفرق هو نفسه. قال اقل من الربح فيدفع اليه المال ليتجر به ويحصل في النهايه على التفاوت بين النسبتين، لانه ذاك راح يعطيني 3/4 وانا راح انطي للاول نص، فيجيني ربع بدون اي تعب. يقول هذا الربع اجاك لا على اساس انك انت مشارك باموال، ولا اساس على اساس انك انت مشارك بيمن بعمل، فانت مشارك بشنو حتى تحصل هذا الربع؟ هذا الربع حصلته هيك بدون مقابل. يعني مثلا هسه هذا يشتغل على اساس وجاهته، مثلا شخص يعرفونه يجون ينطونه فلوس يقولوا له انت ثقه وتاجر وغيره، فهو ياخذها يروح يشغل ذولاك اللي ما مشهورين ما عندهم يعني وجاهه بالسوق ومن هالقبيل، فهو يستفيد اموال من دون اي ان يبذل اي شيء. هنا يذكر سيد الشهيد وقد كتب المحقق الحلي في شراء إذا قارض أي ضاربه، قارض يعني مو مجرد قرض وإنما مضاربه، العامل غيره هو العامل. يقول قارض غيره فإن كان بإذنه بإذن الأول يعني المالك وشرط الربح في العامل الثاني والمالك صحة ها والمالك بين العامل الثاني والمالك يعني هم أيضا داخل في هذه العملية، يقول صح مثل هذا صح، ولو شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه راح يأخذ الربح من دون مقابل لأنه لا عمل له. وجاء في الحديث أن الإمام عليه السلام سأل عن رجل أخذ أو سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذه؟ قال لا. هاي معاملة يعني راح يحصل منه راهم من دون شيء أي مقابل. قال وجاء في المغني لابن قدامة وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك، فإذا دفعه إلى آخر ولم يشرط نفسه نفس المضمون أيضا. يقول بس هذا التعليل لأنه ليس من جهة مال ولا عمل، لأن هذا راح يحصل أرباح لا من جهة أنه دافع مال ولا من جهة أنه دافع مشترك بذل الجهود اللي هي عمل. الربا نحاول نكملها. الربا في القرض حرام في الإسلام، وهو أن تقرض غيرك مالا إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند التسليم المال، إذن أي زيادة هذا واضح حسنا، وليس للدائن إلا استرجاع مال الأصيل. إذن الأموال بينما الآن هسه في عمليات الإنتاج الموجودة في الشركات وغيرها اللي يدفع أموال، هاي الأموال إلى حسب المنتوج يعتبرون هذا رأس مال، وإن كان رأس مال سلف يعني مستلفين نقد هذا يشارك في عملية الإنتاج إذن إلى حصة، بينما الإسلام لا يقبل ذلك. يقرأ ينقل سيد الشهيد هذه الآية: الذين يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا بين والآية القرآنية الأخرى هم أيضا قال، والجملة القرآنية الأخيرة التي تحصر حق الدائن في رأس المال أنه حقه بس أصل رأس المال، أما أنه الزيادة والأرباح ما لا أي حق به، ولكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال ولا تسمح له إذا تاب إلا باسترجاع ماله الأصيل من دون أي زيادة، هذا واضح. وقد نقل الجزري عن الفقهاء المالكين أنه يحرم على المقرض أن يشترط أي شرط أي شرط، لأن هذا قرض جر نفعا، قال شرطا يجر منفعة، هذا هم تعتبر ربا بشرط. يعني مثلا الآن كثير بعض المعاملات أو يعطيك قرض بشرط أن تسوي له فتشيق، يقدم له خدمة سهلة تسهيلة، هذا كله يعتبر ربا من الربا. قال: وقال ابن قدامة إن شرط في القرض أن يؤجر داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، أعطيك بس تقرضني مرة أخرى مثلا، لم يجز له ذلك. وروى البخاري عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا وفيه، ثم قال لي، حلو هذا، إنك بأرض فيها الربا فاشن منتشر، فإذا كان ذلك على رجل دين فأهدى إليك، فإذا كان لك على رجل دين ثم أهدى إليك هذا الرجل حملة تين أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه، لأن هذا هم متعارفين أنه يدفعون ربا، فدير بالك من هذا فإنه ربا. وفي الحديث أن شر المكاسب الربا، وأيضا هذا كله هاي سيد شهيد بدأ يفصل ويجيب شواهد، لأنه هذا الاتجاهات اللي إجت حللت مثل هاي العمليات الربا، حللتها من أجل أن نجوز القضية الاقتصادية. يعني الجعالة، الجعالة أنه شنو، مرة أقول بأنه اللي يرد الدابة الضالة من عندي مثلا إلى مبلغ معين، اللي يلقى هاي الشغلة الضائعة، اللي ينجز لي هذا العمل المعين إلى مبلغ معين، أعين له المبلغ، هاي جعلت له جعالة. ومرة لا، مو جعال، جعالة أنه من يزرع أرضي مثلا فله ثلث الأرض أو غيره، يسمونها أيضا جعالة، ويكون المردود مو معين، يعني الشيء اللي أنا أعطيه اللي أجعله إليه مو معين وإنما بالنسبة. قال: الجعالة هي الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل سائر، يعني جائز. من فتش عن كتاب الضائع فله دينار مثلا. قال: هذا مسألة معينة هسه هاي، وإذا كانت مو معينة من قبيل أن يجعل عوضا غير محدد بطبيعته، فيقول: من زرع أرضي فله نصف الناتج، ومن رد علي قلمي فله فهو شريكي مثلا في نصف القلم أو من القبيل. الفرق بين الجعالة وبين من وبين الإجارة، هذا واضح الفرق بيناتهم، أن الإجارة من البداية وفق العقد أنت تصير لك حق في المنفعة، باعتبارك أنت أجرت عامل فأنت لك حق في منفعة العامل، وهو له حق في المبلغ المعين اللي اتفقت عليه من عقد الإجارة. بينما بالنسبة للجعالة، الجعالة ما له حق إلى أن ينجز العمل، من ينجز العمل هو يصير بعد مستحق باعتبار أنه قدم لك الشيء اللي أنت طلبته، فهناك بعدين يستحق. قال: الفرق بين من الناحية الفقهية بين الجعالة والإجارة هو أنك إذا استأجرت شخصا بأجرة لخياطة ثوبك مثلا، أصبحت بموجب عقد الإجارة، بموجب العقد نفسه، مالكا لمنفعة هذا الشخص، وذاك يصبح مالكا إلما للمبلغ كما يملك الأجير. زين، وأما إذا جعلته، هاي جعالة، جعلته درهما لمن يخيط ثوبك، فلا تملك شيئا من عمل الخياطة، كما لا يملك الخياط شيئا على ذمتك ما لم يباشر بالعمل وينجز. فإذا أنجز الخياطة كان هنا بعد يا الله يستحق. فإذا الإجارة من أول يستحق، من أول صار بعد بمقتضى هذا يملك وهذا يملك. زين، هذا بالنسبة للجعالة. الجعالة قلنا بيها نسبة وبيها يعني الإجر راح يصير لمجعولة، بعض الأحيان يصير بالنسبة وبعض الأحيان يصير بالإجر، بينما الإجارة لا، إلا بس مبلغ معين. المضاربة التي سبق الحديث عنها في الفقرة السادسة محددة تشريعيا في نطاق العمليات التجارية بالبيع، يعني يصير مثلا أنا أجي أقدم لشخص مصنع وأقول له أنا أنضاربك وين هذا المصنع، أخذه وانتج به والمنتوج بيني وبينك بالنص، يقول لا، لأنه صحيح أنت أعطيته الشركة وقلت له اشتغل بيها، لكن هذا شغلك مو شغل تجاري وإنما شغل إنتاج موجود. الآن هذا شغلك يعني صارت عبارة عن آلة، ما دام صارت آلة وداخلة في ضمن هذه العملية الإنتاجية لها أجرة، ما راح تصير شريكة. بينما أو حتى إذا أعطيك أموالهم أيضا، يعني بعد هذا حكم آخر مو تجارة، فإذا يقول محددة تشريعيا في نطاق العمليات التجارية بالبيع والشراء، فكل من يملك سلعة أو نقودا يتاح له الاتفاق مع عامل في مسألة التجار فراح إلى بالنسبة، نسبة بالأرباح. قال: وأما في غير نطاق التجارة الذي تحدده فقهيا عمليات البيع والشراء فلا تصح المضاربة، فمن يملك أداة مثلا ليس له أن ينشئ عقد مضاربة مع العامل على أساسها، وهذا العامل شو يسوي؟ هذا العامل ما جاء يبيع ويشتري. ولهذا أنا إذا أنطي مثلا سلاح أو أداة صيد أعطيها إلى شخص صياد يروح يصيد بيها وقال له أنا وياك بالنص، هذه الآلة هنا إلى ما يصير، لأن هذا مو متاجرة يعني. قال: ولهذا كتب المحقق الحلي في كتابه أنه لو دفع إلى العامل أداة آلة صيد بحصة ثلث مثلا فاصطاد العامل لم يكن مضاربة، وإذا وكان الصيد للصائد وليس لصاحب الآلة إلا الأجر، أجرة المثل. ونص على الحكم نفسه الفقيه السرخسي، قال: وإذا دفع إلى رجل شبكة صيد كذا، قال: وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة، عوض له أجر وهو مجهول، فيكون له أجرة المثل. إلى أجرة المثل. وبهذا نعرف أن مجرد الاشتراك في عملية الإنتاج بأداة من الأدوات لا يبرر اشتراك مالك الأداة في الأرباح، وإنما الأجر. إذن هسه احنا أكثر من مرة كررنا الأداة الآلة لها أجر، الأموال قرض يرجع الأموال نفسه بدون زيادة، العامل يجي يشتغل، هذا العامل في مسألة إجارة معينة أجرته معينة، أو في بعض الحالات تكون بالنسبة حسب الربح. قال: وكما يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس الأداة كذلك، يعني لم يسمح كذلك لم يسمح بقيام عقد المزارعة، وهو عقد الذي مر بنا في الفقرة كذا، على هذا الأساس. فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان العامل في منتوجه الزراعي لمجرد تقديم أدوات الإنتاج، يجي يقدم له محراث، يقدم له أشياء هاي اللي يزرعها ويقول له أنا شريك وياك بمن؟ شريك وياك بالزرع. لا، هو ما دام قدمت لي هاي الآلات، الآلات شنو إلها؟ إلها أجر، ما راح يصير جزء منين؟ من الناتج. قال: كما عرفنا في النص السابق أيضا لا يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا أو أداة أو أداة إنتاج بأجرة معينة ثم يأجرها إلى آخر. هذا راح هنا شوية يطول به السيد الشهيد، لأنه يذكر به روايات ويحاول أن يفصلها. الآن بعد إحنا إذا ندخل بالروايات يصير الدرس طويل. بشكل عام كل هدفنا نريد نبين بأنه الآلات اللي تدخل في العملية الإنتاجية أو العامل اللي يدخل في العملية الإنتاجية شنو حصته، شنو المكافأة اللي يحصلها، والأرض اللي تدخل في العملية الإنتاجية، الأموال اللي تدخل في العملية الإنتاجية، كل هذه العناصر المادية اللي هي الموارد الأساسية شنو المكافأة لها من الإنتاج، من الناتج اللي الحاصل. وبينا بأنه المال ما يحصل أي شيء ما دام قرض، القرض ما يمكن أن يحصل أي شيء. إذا الأموال يمكن أن تدخل وتحصل شيء لو كانت عملية تجارية، لأن راح تصير قضية مضاربة وبيها مخاطرة. العامل إلى أجر، لكنه في بعض الحالات مثل المزارعة والمساقاة أو المضاربة إلى حصة الأجر يتحول إلى قضية نسبية، يعني بالنسبة إلى حصة بالأرباح. و يعني في بعض الحالات لا، يعني حتى الجعالة هم أيضا في بعض الحالات لا، يكون قضية أجر معين لو كان عامل يشتغل مثل خياط أو غيره إلى حصة معينة. نجي إن شاء الله نكمل الموضوع هذا لأنه ما اكتمل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.